السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل اليوم وقفات مع سورة من سور الجزء 28. المرة الماضية تكلمنا عن وقفات من سورة الصف، اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن وقفات مع سورة الجمعة، وقفات مع سورة الجمعة. هذه السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها أحيانا أو كثيرا بالقراءة في صلاة الجمعة، كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، كان يقرأ سورة الجمعة، وأحيانا كان يقرأ الغاشية والأعلى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السورة كانت مما تتكرر على مسامع الصحابة رضوان الله عليهم. غالب السور اللي بيتم تكرارها على مسامع الصحابة رضوان الله عليهم، سواء ان هم بيسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم كسورة قاف على المنبر، او سورة الاعلى والغشية، او قاف والقمر في الاعياد، او سورة الجمعة والمنافقون كما في صلاة الجمعة، او السجدة والانسان كما في صلاة الفجر. غالب هذه السور لها معاني مهمة، ان تتكرر هذه المعاني على قلب الانسان وعلى سمع الانسان. ايضا السور التي يستحب الانسان قراءتها كثيرا كسورة الكهف، على خلاف يعني أهل العلم في الحديث، سورة الكهف كل يوم جمعة، أو غيرها من السور كالمعوذات أو آية الكرسي كآية وليست سورة، كآية قبل النوم. هذه المعاني ينبغي أن يكررها الإنسان على قلبه وعلى سمعه. تعالوا اليوم نعيش مع وقفات من سورة أو مع سورة الجمعة. سورة الجمعة جاءت بعد سورة الصف. حاولت أبحث عن الفرق بين إيه المطلوب مننا، الصف ولا التجمع، يعني إيه الحالة الأعلى، حالة الصف، الحالة الأعلى حالة الصف ولا حالة التجمع. حالة الصف هي الحالة الأعلى، أن يقف الناس صفا كأنهم بنيان مرصوص لا يتركون فرج هذه الحالة الأعلى. طب إيه معنى الصف والتجمع؟ هل هي كقوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون؟ فبعض المفسرين قال إن كل الملائكة سجدوا لم يتخلف أحد، وفي نفس الوقت سجدوا في نفس الوقت، يعني لم يتخلف أحد ولكن لم يسجدوا تباعا، ولكن سجدوا مجتمعين في نفس الوقت. فهل سورة الجمعة بعد سورة الصف أننا نقف صفا واحدا ثم نفعل الأفعال سويا، لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد عن الأفعال كما نكون خلف الإمام؟ أو أيضا والله أعلى وأعلم، سورة الصف كانت تكلمنا في حالة القتال، في حالة المواجهة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. في هذه الحالة لا يسعنا إلا أن نصطف صفا واحدا. في بقية الحياة لابد أن نجتمع، يكون بيننا أوقات للاجتماع كما جعل الله عز وجل، ونتكلم بإذن الله عز وجل في آخر السورة، كما قدر الله عز وجل وشرع الله عز وجل لهذه الأمة صلاة الجمعة، وأيضا وغيرها من الصلوات كصلاة الجماعة. إذن في حياة مستمرة وفي سرية تخرج من المدينة أو عمل معين. أثناء العمل، أثناء السرية، أثناء هذه الأعمال لابد أن نكون صفا. إذا عدنا إلى بقية الحياة لابد أن يكون بيننا اجتماعات كما قدر الله جل في صلاة الجماعة وما قدر الله جل في صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة أو سورة الجمعة في حالة لا أقول حالة الاسترخاء، ولكن في حالة عدم الحرب، عدم الاقتتال. في بقية الحياة ينبغي أن يكون بيننا هذه الألفة وهذا التجمع، وأن نجتمع على الذكر وعلى الصلاة، نجتمع على ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله. الذكر الله هنا العلم اللي موجود في الخطبة، فنجتمع على العلم ونجتمع على الصلاة. ده أحد الأوجه ما بين صلاة الجمع، أوجه الجمع بين صلاة الجمعة، بين سورة الجمعة وسورة الصف. أيضا قبل البداية في كلام عن سورة الجمعة، في موقف هام حدث في سورة الجمعة كان من أسباب نزول هذه السورة أو حتى الجزء الأخير منها، كما كان هناك في سورة الصف حدث هام حدث. قلنا إن قراءة سورة الصف وكأنها، وهي بالفعل كذلك، وكأنها إجابة لسؤال أي الأعمال أحب إلى الله، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لفعلناها، تغير المنظور العام عن السورة. أيضا سورة الجمعة هذا الموقف اللي حدث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ومرت القافلة فأغلب اللي موجودين في الصلاة تركوا الصلاة وذهبوا إلى رؤية التجارة أو له أو أيا كان كما سنذكر في آخر السورة. هذا حدث عظيم فنزلت هذه السورة لتتكلم عن هذا الحدث. العجيب أن القرآن والواحد منبهر فعلا بالقرآن، القرآن كان فيه قوة لمواجهة الأخطاء، القرآن كان فيه قوة يعني لتحسين الأوضاع. القرآن نزل لمجرد أمنية تكلم بها بعض الصحابة، تكلم بها بعض الصحابة أمنية، قالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لفعلناها. فتنزل سورة الصف. موقف يحصل إن في صلاة الجمعة بعض الناس يخرج ويشوف التجارة، وكان في وقت غلاء الأسعار ووقت جذب ووقت شدة وكانوا في قمة الاحتياج لهذه القافلة فخرجوا. موقف لا يكون هذا الموقف عابرا أبدا، ينزل القرآن يصحح الأوضاع. أمنية ينزل القرآن، كلمة قالت الأعراب آمنا، مجرد كلمة يتكلم بالعرب ينزل القرآن ليصحح الأوضاع. قال القرآن لهم، قال الله عز وجل قولوا أسلمنا، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فتخيل أن القرآن كان يصحح كل الأوضاع، الكلمات، الأماني، المواقف، كل هذه الأشياء كان القرآن يقيم مواجهة صارمة. لأن يعني جيل الصحابة هو الجيل اللي إن صح التعبير هو نموذج الإجابة بتاعنا، هو إحنا اللي هنسير على خطاه، هو التطبيق البشري للدين، هو النموذج الذي ينبغي أن نصحح أعمالنا عليه، طبعا بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لأفعالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة، وبتطبيق الصحابة البقية الدين. فلنا في هؤلاء السلف لنا لا فيهم قدوة ولنا فيهم أسوة. فكان القرآن بيتعامل تعامل صارم، كان في مواجهات لأي خطأ وتصحيح الأوضاع بطريقة مستمرة. فتنزل هذه السورة لتتكلم عن هذا الموقف الذي قد نعتبره أحيانا موقف عابر، إن إحنا ممكن نلتمس بعض الأعذار، إن في ناس خرجت لتنشغل بالتجارة وتركت الخطبة، ولا سيما إن في بعض أهل العلم ذكر إن في هذه اللحظات لم تكن الخطبة قبل الصلاة ولكن كانت الخطبة بعد الصلاة. بعض أهل العلم حاول يلتمس أعذار لفعل الصحابة فذكر إن الخطبة كانت بعد الصلاة، ومن بعد هذا الموقف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة قبل الصلاة. يعني كانوا صلوا الجمعة وكان استحبابا يجلسون لاستماع الموعظة فخرجوا لينظروا إلى التجارة أو إلى الله كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نريد أن نقف وقفات مع سورة الجمعة. حقيقة السورة مليئة بالأفكار القوية، مليئة بالموضوعات المهمة، وهكذا غالب أو كل سور القرآن، لكن أحيانا يفتح الله عز وجل على من يشاء من عباده بما شاء. فسورة الجمعة من كما قلنا من السور اللي كانت تتكرر على مسامع الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها على مسامع الصحابة في الصلاة، ولا سيما كان صلى الله عليه وسلم ينتقي موطن التجمع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في التجمع في صلاة الجمعة، ركعة الأولى من صلاة الجمعة. فتعالوا نقف مع هذه الوقفات بإذن الله سبحانه وتعالى. بدأت السورة بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو أي الملك القدوس العزيز الحكيم، الضمير هنا بينوب عن هذه الأسماء كلها، هو سبحانه وتعالى الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بدأت السورة بالفعل المضارع يسبح. احنا عندنا سورتين في القرآن بدأت بالفعل المضارع يسبح، سورة الجمعة وسورة الحشر بالماضي تغابن. احنا عندنا الحديد والحشر والصف بالماضي، وعندنا المصدر سبحان الإسراء، عندنا المضارع الجمعة والتغابن، وعندنا الأمر سبح اسم ربك الأعلى. فالتسبيح جاء بكل الصيغ، الماضي والمضارع والأمر والمصدر سبحان سورة الإسراء. وبدأت بترتيب المصحف كده، المصدر الأول سبحان، بعدين ثلاثة الماضي الحديد الحشر الصف، وبعدين اثنين مضارع وربع الجمعة والتغابن، يفصل بينهما سورة المنافقون، ثم في الآخر خلص في جزء عامة الفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى. جاءت بصيغة المضارع. تكلمنا عن صيغة الماضي في سورة الصف وفي سورة الحديد أيضا قبل ذلك. صيغة المضارع احنا قلنا التسبيح له دلالات وله إشارات في بداية سور، منها من هذه الدلالات أن الله عز وجل غني عن عباده، وأن لله سبحانه وتعالى ملائكة تسبح بحمده ليلا نهار. فإذا تركتم مجلس ذكري في صلاة الجمعة وانشغلتم بالتجارة والله فإن لله عز وجل ملائكة يسبحون باستمرار لا يتوقفون. هنا فائدة صيغة المضارع، صيغة المضارع في سورة الجمعة كأن في إشارة، والله أعلم أعلم، إشارة إلى أن الله عز وجل غني عمن انصرف، وأن انصرافك عن دين الله سبحانه وتعالى أو عن مجلس الذكر أو عن نصرة الدين هذا لا يعني لا يؤثر في حق الله سبحانه وتعالى ولا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. فالله غني عنكم وعن العالمين، الله سبحانه وتعالى غني عن عباده. فجاءت بصيغة المضارع أن التسبيح مستمر حتى لو أعرض بعض الناس أو كثير من الناس. سورة التغابن استمرار التسبيح، وكأن الإنسان لا يتمنى ولا يريد أن يغبن ولو للحظة واحدة في حياته. سورة التغابن الإنسان لا يريد أن يغبن، لا يريد أن يخسر في حياته. فأيضا جاءت بصورة المضارع، وتكلمنا في مجلس كان من زمان 3 سنين عن سورة التغابن، تكلمت فيه أيضا عن صيغة المضارع بالتسبيح. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، العموم والشمول. فالله غني عن عباده لا يحتاج إلى تسبيح أحد، ولكن الناس هم الذين يحتاجون إلى ثواب هذا التسبيح. الملك القدوس العزيز الحكيم، من الآيات القليلة في القرآن اللي فيها تتابع لأسماء الله سبحانه وتعالى، زي أواخر سورة الحشر وأول سورة الحديد، الأول والآخر والظاهر والباطن، الحديد وآخر سورة الحشر، في أيضا مجموعة من أسماء الله المتتالية، من الآيات القليلة اللي في القرآن اللي فيها تتابع لأسماء الله الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هذه البداية القوية بذكر 4 أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى بالإضافة لاسم العالم الله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، جعلت بعض المفسرين يحاول يربط بين كل اسم وبين المواطن في السورة. يعني بعضهم قال الملك متتناسب مع أن الله عز وجل هو الذي يعطي الملك لمن يشاء فاستبدل بني إسرائيل، والقدوس الله عز وجل هو المنزه عن كل نقص فلا يحتاج إلى تسبيحكم، فهنا في إشارة أن الله غني عن انصرافكم، لما انصرفتم في صلاة الجمعة الله عز وجل غني عنكم. العزيز والحكيم حاولوا يربطوها أيضا بأن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء وباصطفاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وبغير ذلك. ومن الأسماء في محاولات لربط كل اسم من الأسماء اللي في المقدمة بالموضوعات اللي موجودة في السورة، لكن الشاهد هذه الأسماء المتتالية، الملك الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، القدوس المنزه عن كل نقص، والإنسان مطالب أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص كما قالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قيل ونقدس لك بمعنى نقدسك، أي ننزهك يا ربي عن كل نقص، أو نقدس لك نقدس أنفسنا لك، نطهر أنفسنا لك. النفس مليئة بالأمراض كما ذكرنا في سورة المعارج، فالإنسان لابد أن يقوم بتزكية النفس كما سيأتي معنا، يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فالقدوس فيها إشارة إلى التزكية المطلوبة من الإنسان. العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، الذي لا ينازع سبحانه وتعالى، الحكيم كل أفعاله وكل أوامره سبحانه وتعالى لها حكم. هو من هو الملك القدوس العزيز الحكيم، من تمام ملكه سبحانه وتعالى وعزته وحكمته، من تمام هذه الصفات أنه بعث في الأميين رسولا. هو الذي بعث، البعث في إحياء بعد أن كانوا موتى، في إيقاظ بعد أن كانوا نيام، هو الذي بعث في الأميين رسولا، في يعني في استغراق وفي تدخل وفي تغلغل. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته صلى الله عليه وسلم تغلغلت وانتشرت بين العرب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين اللي هم العرب كانوا يسمون بالأميين، قيل أنهم كانوا ليسوا بأهل كتاب، أهل كتاب كانش عندهم كتاب، يعني كان في أهل الكتاب اليهود والنصارى، وكان في الأميين العرب ما كانش عندهم كتاب، فكانوا يسمون بالأميين. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فأصبح لهم كتاب. وكان اليهود والنصارى يستطيلون، يعني بيتمططوا، يعني كانوا يستطيلون على العرب، يقولوا احنا عندنا كتاب، عندنا كتاب من السبت وعندكوش كتاب. فكان العرب كانوا يعظمون اليهود والنصارى، كانوا ينظروا لهم نظر التعظيم لأنهم ما عندهمش كتاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، اليهود حسدوه حسب ذلك كانوا متوقعون النبي هيكون منهم، هم أهل الكتابة، هم أهل الكتاب، هم اللي يحسنون الكتابة، منهم الأحبار والرهبان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الأميين رفض ذلك اليهود وتعنتوا وحسدوا العرب وتكبروا وأعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الملك بعزته وبحكمته سبحانه وتعالى اصطفى العرب، كأن في العرب كان في صفات تصلح لأن يكونوا حملة الرسالة الخاتمة. كان في العرب، وده بعض كتاب التاريخ حاول يبحث ايه هي الصفات اللي كانت موجودة في العرب جعلتهم اهل الاصطفاء لله عز وجل ان تكون الرسالة باللغة العربية، سواء محاولة فهم اللغة العربية او طبائع العرب اللي فيها انفة وعزة وحمية وايضا فيها شجاعة ومروءة. هذه الصفات وغيرها من الصفات جعلت بعض المؤرخين يقول ان هذه الصفات هي سبب اصطفاء الله عز وجل لهم، وان اللي بيحمل الرسالة لابد ان يكون في هذه الصفات، في صفات اخلاقية معينة ينبغي لحامل الرسالة ان يتحلى بها، وان اللي بتوجد فيه هذه الصفات ويجمع مع هذه الصفات الاخلاقية العلم يضيف الى هذه الاخلاق العلم، هو يكون اهل الحمل الرسالة، المروءة والشجاعة والحلم والكرم كانوا مشهورين بهذه الصفات العرب. أيضا مع قيمة اللغة العربية أن الله جل يصطفي العرب لتنزل عليهم الرسالة ويكون القرآن بلغة العرب، هذا أمر يجعل الإنسان يعظم لغة العرب. الوقت اللي عايز يظهر أنه هو إنسان متحضر متقدم وذكي تلاقيه يتكلم باللغة الإنجليزية، تلاقي نص كلامه باللغة الإنجليزية، واللي مش عارف ينطق الإنجليزي كويس مش مكتسب الأكسنت بتاعت اللغة الإنجليزية، الناس بتتعامل معاه أنه هو إنسان متخلف، ان هو ايه، لان اللغه العربيه اصلا الحروف بتاعتها فيها قوه، ونطق اللغه العربيه بيختلف عن نطق الحروف الانجليزيه وخاصه كمان اللغه الفرنسيه. فغالبا اللي لسانه بيتعود على اللغه العربيه فتره طويله حينما يتكلم باللغه الانجليزيه، ولا سيما لو لم يعاشر الاجانب ويكتسب منهم اللغه مباشره، يكون نطق اللغه الانجليزيه بتاعه مش دقيق. ده امر طبيعي كما يحدث للمتكلمي اللغه الانجليزيه، الاجانب لما يجي يتكلم باللغه العربيه بيتكلم عربي مكسر عادي، فبالتالي العربي بيتكلم انجليزي مكسر. يعني ده شيء لا يدل على تخلف ولا يدل على يعني ما يدلش على اي شيء يعني. نعم هم لانهم تقدموا وضعوا كثير من العلوم باللغه الانجليزيه فاصبح بيتحتم، وده قالوا كثير من اهل العلم المعاصرين، اصبح بيتحتم فعلا على طائفه من العرب من اهل الايمان ان هم يتقنوا اللغه الانجليزيه، لان ده اصبح بيتوجب عليهم ذلك لاستمرار الصراع بين الحق والباطل. بل في كتب ألفت باللغة الإنجليزية قد لا تجد مثلها في اللغة العربية، فأصبح بيتحتم على بعض الناس طائفة أن تتقن هذه اللغة. لكن أنا أقول عشان ما يبقاش الفهم يبقى متطرف يعني في أي من الطرفين، لكن أن إنسان لا يتقن اللغة الإنجليزية هذا ليس عيبا فيه. الإشكالية أن إنسان لا يتقن اللغة القرآن، إشكالية أن إنسان لا يفقه معاني كلمات القرآن، دي إشكالية عظيمة، ولا سيما وهو عربي. أنا مش بتكلم على اللي هو لسه يعني أسلم حديثا وهو في الغرب أو في الشرق وهو لا يتقن العربية، أنا أتكلم عن إنسان مولود عربي ثم هو لا يتكلم العربية ولا يستطيع أن يفقه معاني القرآن، ثم بالرغم من ذلك هو يبذل جهود جبارة في تعلم اللغة الإنجليزية أو في أمور دنيوية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. اللي جمع بين الصفتين دول يبغض، الحديث مش إن الله يبغض كل عالم بالدنيا وفقط، لا، ربنا سبحانه وتعالى يبغض اللي جمع بين الصفتين، إن كان عنده القدرة وعنده الأدوات وعنده استعداد إنه يتعلم الدين ثم أعرض عنه وجعل كل الهمة وكل الوجهة في اتجاه الدنيا وفقط، هذا يبغضه الله سبحانه وتعالى، وده أمر منطقي. هو الذي بعث في الأميين، اصطفاهم الله عز وجل يكونوا حملة الرسالة، لكن مش معنى أن ربنا اصطفاهم يكونوا حملة الرسالة أن هم فقط اللي يحملوا الرسالة. قال ربنا سبحانه وتعالى بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا به، وسنتكلم عنه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من العرب، وهو أيضا كان صلى الله عليه وسلم أميا، كان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشريف له صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل هو الذي علمه، البشر يتعلمون من بعضهم البعض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله سبحانه وتعالى. وكل محاولات إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ ويكتب عشان ننفع عنه، ده مش نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ده أمر مش صحيح. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، ما هي وظائف النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتكلمنا قبل كده عن وظائف الداعية في سورة نوح ومسألة التوصيف الوظيفي. هنا أيضا بصورة واضحة يتلو عليهم آياته يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكم. إنسان يعمل في الدعوة يدعي أنه من ورثة الأنبياء من العلماء يريد أن ينصر الدين ثم هو لا يتلو الآيات لا يزكي الناس لا يعلمهم الكتاب والحكم، ما هي وظيفته إذن؟ فمن وظائف الأنبياء يتلو عليهم آياته أن يعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى، يبين للناس ويوضح للناس كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هو سمي رسول لأنه جاء برسالة، فلو ترك الرسالة لم يصبح رسولا. كذلك الداعية لأنه يقدم هذه الدعوة التي جاءته من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك هذه الدعوة هو لم يصبح داعية، هو تخلى عن وظيفته. فأول وظيفة أنه يبين للناس مراد الله، يتلو عليهم آياته، الناس تسمع القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من فقه الرجل أنه هو يقصر الخطبة يقول كلام قليل ثم يطيل الصلاة صلاة الجمعة، فبالتالي الناس بترتبط بأكبر كم من القرآن وبأقل كم من كلام البشر، وده من فقه الرجل. كذلك من فقه الأمة أنها تصل إلى هذه المرحلة، أن الناس لا يحتاجون إلى كلام كثير لكن يحتاجون إلى سماع الوحي. أصبح طبعا في عجمة وفي بعد عن لغة الوحي، فبالتالي أصبحنا نحتاج إلى كلام وشرح كثير. يتلو عليهم آياته، ماذا تفعل الآيات في الناس؟ الآيات تفعل شيئين في الناس، الآيات تقوم بفعل شيئين، الأول التزكية، ثانيا التعليم. ويزكيهم تبعات تلاوة الآيات، وهنا دلالة أن الآيات تتلى بطريقة صحيحة وأن الناس انتفعوا من الآيات بطريقة صحيحة، أن الناس يحدث فيهم التزكية والتعلم. والتزكية قبل التعلم، العلم أحيانا لو جاء على قلب قاسي ليس مزكى يتحول العلم أحيانا إلى سلاح لهدم الناس وهدم نفسه، فجاءت التزكية قبل العلم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. التزكية فيها معنيين في اللغة، التزكية فيها معنيين، النقاء والنمو، الطهارة والنمو. يعني الزكاة أنك تطهر مالك من المال الخبيث، فبالتالي هذه الطهارة تؤدي إلى نمو المال. تزكية النفس أنك بتصرف عن نفسك الأمراض الخبيثة ثم تقوم بنمو النفس، النفس بتنمو وتربو. قد أفلح من زكاها، أي صرف عنها الأمراض ثم جعل هذه نفس تنمو في الحق. يبقى التزكية والزكاة فيها معنيان في اللغة، المعنى الأول النقاء والطهارة، المعنى الثاني النوم. المعنى الثاني إيه؟ النمو مش النوم، لخبطت حروف بس، النمو. فيزكيهم أن يصرف عنهم أخلاق الجاهلية وأفكار الجاهلية وعادات الجاهلية وتقاليد الجاهلية. إذن أول محور من التغير بالقرآن أن الإنسان يترك شيء، يتطهر من شيء، في دنس، في نجاسة الإنسان يبتعد عنها، نجاسة معنوية فكرية يتخلص منها الإنسان. هذه من آثار تلاوة القرآن. الذي يتلو القرآن ولا يريد أن يترك الأفكار السابقة هو لم ينتفع الانتفاع الحقيقي من القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت، ده التطهر، ويؤمن بالله، ده النمو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، ده التزكية. الاثنين يكفر يؤمن، يتخلص ثم يتزكى، اللي بيسموها التخلية والتحلية. الإنسان بيتخلى عن أشياء ثم يتحلى بأشياء. فإذا التزكية إن الإنسان يتخلص من أفكار الجاهلية، من عادات الجاهلية، من تقاليد الجاهلية، وينظر إليها أنها أشياء يجب أن يتخلص منها. هي أشبه بالدنس اللي الإنسان يريد أن يتخلص من، أشبه بالرجز. ومن أول ما نزل والرجز فهجر، بد أن يهجره في هجر، في بغض لهذه الأشياء. دي يزكيهم. ثم بعد ذلك إذا تخلص الإنسان من العادات والأفكار وأصبح لرؤية جديدة من خلال القرآن وتحل بهذه النظرة الجديدة، طيب ما هي التفصيلات المطلوبة مني؟ يتعلم الكتاب والحكم. يبقى عامل التزكية قبل العلم بيجعل العلم يقع موقعه في قلب الإنسان وفي عقل الإنسان. يبقى يعلمه الكتاب، قيل الكتاب والحكمة، أي الأوامر الشرعية الموجودة في القرآن والسنة. فكثير من أهل العلم قال الحكمة هي السنة، وقيل الكتاب والحكمة، الحكمة كيفية تطبيق مراد الله سبحانه وتعالى بحكمة منه سبحانه وتعالى، بتوفيق منه سبحانه وتعالى. يبقى الحكمة إن أنا أطبق هذه الأشياء بحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. وكما قلت كثير من أهل قال الحكمة هنا السنة. فالإنسان قبل أن يتعلم التفصيلات الجزئية الموجودة في الدين يحتاج إلى تغيير في رؤيته للحياة. وفي درس كان بعنوان ينزل إن شاء الله في رمضان، درس كان بعنوان القرآن والتغيير، ما هي محاور التغيير التي قام بها القرآن في حياة الصحابة. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، هنا شوف عشان يعرفك إن التزكية وكيف نظر الصحابة إلى عادات الجاهلية بعد أن تركوها، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لما جاء القرآن أصبح الضلال مبينا أي واضحا. قبل القرآن كان الضلال ملتبس على الناس، أشبه بقوله سبحانه وتعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الجن لما استمعوا إلى القرآن أدركوا مدى سفاهة إبليس. قبل أن يسمعوا القرآن كانوا ينظرون إلى كلام إبليس على أنه كلام مثقف، كلام تنويري، على أنه كلام رائع كان قائده، لكن بعد أن استمعوا إلى الحقائق القرآنية أدركوا مدى سفاهة هذه الأفكار. وإن كانوا قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. أحد أهم الأفكار اللي في السورة قضية اللحاق، كيف نلحق بالصحابة. وآخرين منهم أي أصبحوا منهم الأميين العرب، فأصدول الصحابة اللي أسلموا. فربنا بيقول في آخرين من الصحابة، يعني آخرين من الصحابة أي منهم في الإسلام فأصبحوا إخوة. ذلك كثير من أهل العلم قالوا آخرين أي الأعاجم، ثم جاء الإسلام وأزال الفارق بين العرب والعجم، أزال الإسلام الفارق بين العرب والأعاجم، أزال هذا الفرق، فقال وآخرين منهم أي أصبحوا منهم في الإسلام، أخوة الإسلام. فالإسلام جاء نعم للعرب في الأول الأمر، ثم أصبح الإسلام للعالمين نذيره كما قال ربنا سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فهو آخرين منهم قيل هم العجم، وقيل كل الناس بعد الصحابة، وقيل التابعين، وقيل كثير من أهل العلم قال أهل فارس. طب ليه أهل فارس تحديدا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية سأله أحد الصحابة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعني بآخرين منهم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله مرة وسأله ثانية وثالثا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معايا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف سلمان وقال لو كان الإيمان في الثريا لتناوله أو لبلغه رجال من هؤلاء، يعني من فارس يعني سلمان. يعني مش معنى أن الرسالة جت العرب أن ما فيش أعاجم هي بذول نصرة الدين، بالعكس في أعاجم فاقوا العرب لنصرة الدين، بل أصحاب الكتب الستة كلهم من بلاد الأعاجم مش من بلاد العرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل لو شوف الحديث، حديث صحيح، لو كان الإيمان في الثريا، لو كان الإيمان، أنت ممكن الإيمان بيبقى جنب بيتك وبتنزلش، يعني ممكن الدرس جنب بيتك وانت مكسل، ممكن الإيمان يكون في بلد وانت مكسل تسافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في الثريا، وهي دي رحلة إيمان سلمان فعلا، ظل يبحث حتى وصل، لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال من هؤلاء. في ناس لو كان الدولار في الثريا بيعرف يجيبه، بيتصرف، هو له يعني ايه خبرات وحوارات كده وبيعرف يجيبه، ما تسألش ازاي. في ناس بتعرف تجيب الإيمان، في ناس تقعد تسأل انا مش عارف ازود إيمان ازاي وما فيش ومش عارف. في واحد بفضل الله عنده ذاتية يدور ويبحث ويخش على النت ويسأل ويدور، واللي بيسأل ما بيتوهش، دي قاعدة في مصر بيتوه أحيانا، بس عامة يعني اللي بيسأل ما بيتوهش. وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يعني الأعاجم أو التابعين أو غيرهم لما يلحق، لما دي حرف نفي لكن يقارب أنه ينتهي، يعني لم يلحق ولكن قاربوا اللحاق به. تخيل ربنا بيقول في ناس ستقارب، هي مش هتصل لنفس منزلة الصحابة، بس يقارب انه يلحق بالصحابة، يسير على خطاهم، يسير خلفهم. في ناس سيسير على نفس الطريق ويقوم بنفس البذل، مع الفارق طبعا جيل الصحابة مختلف. وآخرين انهم لما يلحقوا به. في كيف نلحق بالصحابة، السورة بتحط احيانا يعني او في بعض الآيات كيف نلحق بالصحابة، وما هي الأفعال التي لو فعلناها بننحرف عن طريق الصحابة، سنذكر بإذن الله عز وجل. يعني الأفكار المهمة فكرة الإيه؟ اللحاق. عايزين نجمع 3-4 أفكار كده نخرج بيهم النهاردة. الفكرة الأساسية أو من الأفكار الأساسية اللحاق. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، الله قادر وله حكمة. وآخرين إعرابها إيه سريعا، بعضهم قال أي بعث في آخرين أو يعلمهم أي ويعلم آخرين، بمعنى ان تعليم الدين مستمر الى يوم القيامة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه انه قال ان في اصلابي 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 رجال، في يعني شوف في ذرية ممكن يجيلي الخامس وناس فتاتي ناس يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يعني ممكن يكون في جد كافر ممكن الذرية السادسة او السبعة هي اللي تسلم. وده امر كان في دايما قصة بيحكيها نعمان خان بيتكلم عن القرآن المتميز في القرآن في امريكا، بيحكي بيقول موضوع مهم جدا بيدلك على مدى اعتزازه بالاسلام. بيقول هو اجداد اجداده ما كانوش مسلمين، في جد من الاجداد قرر انه ينتقل بلاد الاسلام، فبيقول ان خط العيله بتاعه كان كافر كافر كافر، وبعدين حصل مش عايز اقول انحراف بقى، حصل اهتداء في الخط العيله وبقى الجد ده هو اول واحد وضع الاسلام، وبعد كده اصبحت الذريه مسلم. فبيقول انا نفسي قابله في الجنه اللي كان له فضل علينا ده، مشتاق لرؤيه اللي خد القرار وعمل البعد ده في خريطه العيله وغير مسار العيله، نفسي قابله. هو بيسمع ايات الحقنا بهم ذريتهم في القران وان يحصل لقاء عائلي جماعي في الجنه، بيتمنى اللحظه اللي يتعرف فيها على جده اللي خد القرار ده. احد الاخوه لما بيذكر لي المعنى ده اللي بيذكره عمر خان بيقول لي انا مش متخيل اللي خد قرار وانتقل لبلاد الكفر وما حافظش على اولادي، وبل بالعكس ساعد ان هم يضلوا، فبالتالي جات الجيل الثالث او الاجيال الثالثه اصبحت ملحده. فبيقول انا مش متخيل لما الجيل الثالث الملحد يقابل جده ده في النار ويشوف يقول له انت انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يعني تخيل ان ممكن انسان يتسبب، طبعا هو لا تزر وازرة وزر اخرى، لكن تخيل على المدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فابواه اما يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فاشتهد فيقول ربنا سبحانه وتعالى لو اخرين منهم في اجيال سوف تاتي لنصره هذا الدين لما يلحق بهم. هل نحن من هذا الجيل؟ هل نحن نتمنى اللحاق بالصحابه؟ يعني سؤال كيف نلحق بهم، يعني اللي محتاج الاجابه هو اللي نفسه يلحق بهم، لكن اللي هيسمع إجابة كيف نلحق بهؤلاء وهو لا يريد أصلا هذا الطريق لا تهمه هذه الإجابة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله، قيل النبوة وقيل اصطفاء العرب وقيل اللحاق، إن ربنا هيمن عليه ويلحق ويسير على نهج الصحابة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، عشان محدش يستبعد الأمر، ربنا فضله عظيم سبحانه وتعالى. طيب فجأة الكلام كان ماشي عن ان في ناس ان في مخلوقات تسبح لله ليل نهار في صيغة المضارع، وان ربنا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه للعرب حتى يسبحوا الله، حتى يشاركوا المخلوقات في التسبيح، يعني حتى لنكون شاذا فيسبح جاد بصيغة المضارع، فربنا بعث رسول حتى نشارك المخلوقات في التسبيح. ثم فجأة الآيات حصل فيها ايه بعد كده عن الكلام عن بني اسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا ايها الذين هادوا، وبعد كده يا ايها الذين امنوا، نداء يا ايها الذين هادوا، وبعد كده بكذا ايه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا مش معنى ان ربنا اصطفاكوا وبعث لكم رسول يتلو الايات انتوا كده خلاص اصبح الاصطفاء ده دائم، لا، ممكن يتم استبدالكم كما تم استبدال بني اسرائيل من قبل. فالله عز وجل ليس بينه وبين احد من خلقه نسب، كنتم خير امه اخرجت للناس، لماذا؟ تامرون بالمعروف لافعال معينه، اذا طبقتم هذه الافعال استمر الاصطفاء، اذا تركتم هذه الافعال جاء الاستبدال، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. فذكر الله عز وجل اسباب الاستبدال ومن خلالها عكسها كيف نلحق بالصحابه. فذكر ربنا سبحانه وتعالى موقفين في السوره، موقف من يتعلم ثم لا يطبق، وذكر موقف الذي ترك مجلس التعلم. تاني ذكر ربنا سبحانه وتعالى في السورة موقفين سلبيين، موقف الذي تعلم ثم لم يعمل بما تعلم، وده اللي هنتكلم عنه بني إسرائيل، وموقف الذي ترك مجلس التعلم أصلا، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. يبقى دي أسباب الاستبدال، أن تترك المجلس ثم أو أن تتعلم ثم لا تعمل. طيب كيف ألحق بالصحابة أن تظل في المجلس ثم تطبق ما تعلمت؟ ببساطة يعني اللي عايز ألحق بالصحابة يكون شعاره سمعنا فيسمع للعلم وأطعنا فينفذ ما تعلم، هو ده طريق الصحابة. لكن القضية في الاستمرار في يسبح في صيغة المضارع. كثير من الناس يدخل المجلس ويدخل المسجد ويقعد في المجلس، لكن إذا رأى تجارة أو لهوا انفض إليه. يعني قرار دخول المسجد ممكن بيبقى سهل، لكن قرار الثبات هو اللي يكون صعب. لذلك دي من أسرار صيغة المضارع في سورة الجمعة. يبقى الموقف السلبي الأول اللي ربنا بيحذرنا منه حتى لا نستبدل، حتى يستمر الاصطفاء، حتى نحافظ على نعمة هو الذي بعث في الأمين رسولا، مثل الذين حملوا التوراة كما تحملتم أنتم القرآن، حملوا هم التوراة. لازم صح التعبير الحضارة، وإن كان في ناس ما بتحبش تسمي الدعوة الإسلامية أو بعضهم حتى بيسميها الثقافة ما يحبش يسميها حضارة، لكن أيا كان أي حضارة بتقوم دينية لازم تقوم على نص، مش من الهوى كده، مش من الفكر، لازم في نص محكم يرجعوا له. فإحنا النص بتاعنا القرآن، هو النص بتاعهم كان التوراة اللي كان المفروض ينطلق منه التوراة، اللي المفروض يقيم الأعمال ويقيم الحضارة ويقيم الأشخاص. هو في نص ثابت، في متغيرات كتير في الحياة، لكن المفروض يكون في نص ثابت كان التوراة عندهم. هم حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني ايه حملوا ثم لم يحملوا؟ هنا المفسرين وقف. يعني ايه حملوها؟ حملوا التوراة ثم لم يحملوها، عشان احنا عايزين نعرف هم عملوا ايه غلط عشان ما نعملوش. يعني مهم جدا ان احنا ندرس بني اسرائيل. ليه؟ لانها امة كاملة مرت بكل المراحل، من مرحلة الاستضعاف لمرحلة التمكين لمرحلة الاستبدال، والعياذ بالله مرت بكل المراحل. دراستها امر مهم جدا. اكتر امة ذكرت في القرآن بني اسرائيل، ومن اكتر الشخصيات من اهل الباطل اللي ذكرت في القرآن فرعون، ومن اكتر الانبياء اللي ذكروا في القرآن موسى عليه السلام. لماذا؟ أمة كاملة مرت بكل المراحل فتحتاج إلى دراسة. ذلك الجزء الأول من سورة البقرة كان عن بني إسرائيل كاملا قبل الجزء الثاني اللي فيه التشريعات الخاصة بالأمة الإسلامية. لماذا؟ لو وقعنا فيما وقع فيه بنو إسرائيل لن نستطيع أن نطبق التشريعات اللي في الجزء الثاني اللي من سورة البقرة. فدراسة ما فعل بنو إسرائيل مهم جدا حتى لا نسير خلفه. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة للأسف من المسلمين سوف يسيرون خلفهم ويدخلون كل جحر ضب يدخلونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. قال كثير من أهل العلم بل جمهور المفسرين حملوا التوراة أي كلفوا العمل به، كلفوا العمل به. وقال بعض أهل العلم ضمنوها. يعني إيه ضمنوها؟ يعني كان ضامن، كان كفيل، يعني كان مطالب أن يحافظ عليها نصا وعملا. كان مطالب طولبوا بأن يحافظوا على القرآن، على التوراة، على كلام الله، على النص لا يحرفونه، لا يحرفوه، وعلى التطبيق لا يتركوا شيئا. ده معنى أنهم كانوا أهل ضمانة، ربنا يعني ضمنهم وحملهم هذه الأمانة، حملوا التوراة. إن عرضنا الأمانة كانت مجرد عرض، فلما رفضها، لما رفضتها السماوات والأرض والجبال حملها الإنسان. هنا هم تحملوها، حملوا التوراة يعني خلاص شالوها، لكن لم يحملوها على الوجه المطلوب. يعني معنى الآية حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي قبلوا الأمانة ثم لم يؤدوها على وجهها. يعني أنا ما بحملك أمانة ثم أنت لم تتحملها. يعني إيه؟ يعني أنا كلفتك بفعل وإنت وافقت وبدأت تنفذ ونفذت غلط. يبقى المشكلية كانت في التنفيذ، وبعضهم قال كان في الفهم والتنفيذ، وده اختيار ابن كثير، إن مشكلتهم ثم لم يحملوها، مش بس ثم لم يطبقوها، لا، لم يفقهوها على وجهها بل وحرفوها، فلم يؤدوا الأمانة لا في النص ولا في التطبيق. يبقى مثل الذين حملوا التوراة أي كلفوا بالعمل بالتوراة ثم لم يحملوها أي لم يطبقوا التوراة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أحد الصحابة لما استغرب، قال إن القرآن يضيع مننا إزاي، ده احنا نحفظ القرآن ونحفظه لأبنائنا ولأبناء أبنائنا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال ها هي التوراة الإنجيل بأيدي أصحابها لا تغني عنهم شيء لأنهم لم يطبقوها. القضية في التطبيق مش بس في التبرك. طيب إحنا كأمة الإسلام أمة القرآن، القرآن محفوظ، القرآن حفظه الله جل، إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حفظون، فإحنا مطالبين بحفظ معاني القرآن وبتطبيق القرآن. ذلك لو سألنا سؤال، ربنا قال على بني إسرائيل ثم لم يحملوها، لم يحملوها على الوجه المطلوب، لم يؤدوا الأمانة، هل تحملنا نحن القرآن؟ هل حملنا الرسالة؟ هل نحن أدينا الأمانة تجاه القرآن؟ هل بلغنا رسالة الله عز وجل العالمين؟ هل طبقناها على نفوسنا؟ هل نحن من أهل القرآن؟ هل نحن يصدق فينا قوله سبحانه وتعالى ثم لم يحملوها عن آيات القرآن؟ تخيل المثل المضروب لهؤلاء، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. سمى الله عز وجل عدم التطبيق تكذيب، لأن الكلام لا يطابق الواقع فأصبح كذبا، حتى لو الكلام صدق لكن الواقع واقعي يكذبه، أشبه بأول آية في الصف، لما تقولون ما لا تفعلون، فأصبحوا يقولون كلاما في التوراة لا يطبقونه فأصبح تكذيبا، أصبح واقعهم يكذب أفعالهم، يكذب كلامهم، أصبحت الأفعال، أصبحت أفعالهم تكذب أقوالهم. ثم لم يحملوها، هل نحن تحملنا معاني القرآن وأمانة القرآن ثم سرنا بها بين الناس؟ أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هل أنت تحملت هذا النور ثم تحركت به بين الناس؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لذلك قال كثير من أهل المعاني كما قال غير واحد من المفسرين، وتصدق هذه الآية على من تعلم القرآن ولم يعمل به، وقال بعضهم وتصدق هذه الآية على من أعرض عن تعلم القرآن، أنه والعياذ بالله مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فرق بين مثل الكلب والعياذ بالله ذكر في سورة الأعراف أنه تعلم وطبق ثم انتكس وارتد، هناك تعلم عرف وطبق وعلم كيف يطبق ثم أعرض انسلخ والعياذ بالله، ده مثله كمثل الكلب. هنا تعلم وعرف ولم يطبق وأصبح يتباهى بالأحمال التي على ظهر، يتباهى بالمعلومات أنهم من الأحبار، ثقل في العلم ثم في الأفعال لا تجد شيئا. قرآن كتاب واقعي، الواحد لما بيتفر في المصحف كده تشوف القضايا اللي عليها القرآن، قضايا الشهوة في سورة النور، قضايا الاقتصاد في سورة البقرة، قضايا السياسة المبسوطة في سورة النساء والمائدة، قضايا الواقعية اللي موجودة حتى في سورة المطففين والتعامل مع السوق، تجد القرآن كلام واقعي يخترق الواقع، يخاطب حتى الأماني والأفعال والأقوال يغيرها. فالقرآن جاء ليطبق، جاء ليصبح أمر واقعي ليحكم بين الناس، لا ليكون مجرد كلام يتلى وشعائر وفقط، جاء ليكون أمرا واقعيا في حياة الناس. هذا هو تحمل القرآن، اللي بيتحمل معاني القرآن اللي بيطبقها على نفسه ويسعى لتطبيقها بين الناس. لكن من أسباب استبدالهم أنهم كانوا يعاملون التوراة كما كان الحمار يتعامل مع الأسفار والسفر. ربنا سبحانه وتعالى قال أن الحمار هنا يحمل، لم يقل أثقالا ولكن قال أثارا، السفر الكتاب اللي بيكشف الأمور وبيضيء، لكن الصبح بيسفر عن الأشياء، السفير والسفر لأنه بيكتشف أشياء وبيكشف لنا عن أشياء، السفرة الممدودة المكشوفة. فالسفر فيه معاني الكشف والإيضاح والتبيين، وبعض أهل العلم قال أن التفسير القرآن مقلوب السفر، وإن إن إن أصل كلمة أسفار إن من معاني تفسير القرآن أي إيضاح وبيان معاني القرآن، فيحمل أسفارا أثبت الله العلم على ظهورهم لكنه لا يؤثر، هم يظلون كالحمار والعياذ بالله لأنه لم يتأثر بالذي كان يحمله على ظهره. حمل القرآن، ضع على القرآن، ضع على ظهر الحمار القرآن وفتح الباري وابن كثير، هل يتغير الحمار؟ هو يحمل، هناك أناس تحمل هذا بالفعل ثم يتوسد القرآن، يجعله وسادة وينام لا يتغير لا يطبق. هذا من أسباب الاستبدال. فحتى تشكروا نعمة بعث الله لكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم الآيات حتى تشكروا هذه النعمة لابد أن تطبقوا هذه الآيات، وإلا يتم الاستبدال والعياذ بالله الإنسان يشبه بالحمار يحمل أسفارا، وكلما ازداد المعلومات كلما ازداد إثما يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى إذن أن يتحول القرآن إلى مجرد مخزون معرفي، أن الدين يتحول إلى مجرد مخزون معرفي، ازدياد في المعرفة وفقط، وتصبح المعرفة لأجل المعرفة والمعرفة لأجل التباهي وفقط، دون تغيير لا في واقع الإنسان لا تطبيق في حياة الإنسان ولا في حياة الناس. ذلك كان كثير من السلف يقول إنما العلم الخشية، العلم لابد أن يثمر. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، في آخر الآية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لابد من أثر للعلم. غياب أثر العلم على الشخص وعلى الناس أمر يدل أن هذا العلم وبال على صاحبه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقيل إن من معاني هذه الآية أنهم كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا، وأن هذه الكتب مليئة ببشارات لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم كتموا ذلك وأعرضوا عن ذلك فسماهم الله ظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا، نداء لليهود، أنتم تدعون أنكم أصحاب علم وأنتم الأحبار وأنتم الرهبان وأنتم أبناء الله وأحباؤه. أول الصورة اصطفاء الله للأميين، ينازع في هذا الاصطفاء بنو إسرائيل، لا العرب دول ليس علينا في الأميين سبيل، دول أموالهم يعني حلال الربا التعامل معهم، دول أصلا ليس علينا سبيل في أي معاملة معهم، ولكن نحن أي بنو إسرائيل يقولون عن أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه. فخطبهم الله جل بتحدي، الذي يدعي أنه قريب من الله يتمنى الموت يتمنى لقاء الله. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس من غير العرب فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الإنسان كلما اقترب من علاقته بالآخرة كلما اشتاق إلى هذه اللحظة لحظة لقاء الله، كلما ازداد تمسكا بدنياه كلما ازداد بغضا لهذه اللحظة. ذلك لما بيأتي ملك الموت وبينزع روح المؤمن سماها الله جل والناشطات نشطا، روح المؤمن تنشط وتخرج بسهولة، روح الفاسق والفاجر والكافر التي تشعبت في شعاب الدنيا وتشعبت في أجزاء الجسد قال عنها ربنا والنازعات غرقا، الإغراق في النزع لأنها متشعبة تمسكت بالدنيا. هؤلاء اليهود قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى في آية فاصلة موضحة لكثير من أفعالهم في سورة البقرة، آية كاشفة لكثير من تمردهم في سورة البقرة، قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، قال بعض أهل العلم أي أحرص الناس حتى من بعض المشركين، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هو متمسك بالدنيا، تغلغل الفكر المادي في بني إسرائيل، ده الموجود حاليا، تغلغل الفكر المادي، البعد تماما عن أي نزعة روحية. تكلمنا عن ده في آخر سورة الفتح، إزاي إن اليهود كانوا في قسوة وغلظة وقمة المادية، فكان صفات الصحابة في التوراة كانوا عباد، لأن اليهود ابتعدوا عن العبادة ابتعدوا عن غذاء الروح فاحتاجوا إلى التفكير بهذه القضية، والنصارى كانوا مختلفين متنازعين. فجاء مثل الصحابة في آخر سورة الفتح في الإنجيل التماسك والترابط. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه، قضية الفرار من الموت، ملخص سريع للحضارة الغربية هي الفرار من الموت. هم لا يفكرون إلا في الحياة، هو يريد الحياة في أعلى صورها البهيمية في أعلى صور المادة والتمتع فقط، الحضارة لأجل الحضارة لأجل التمتع وفقط، تمتع الحس تمتع البدن وفقط، هي فرار من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملقيكم. مهما تقدمتم لن تكتشفوا دواء للموت. ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء إلا السام إلا الموت. هذه الروح التي لن يكتشف كنهها مهما فعلوا. الروح من أمر ربي وما أتيته من العلم إلا قليلا. هم بيعتقدوا أنهم هيوصلوا لسر الروح ويعرفوا يخلقوا ممكن يعينوا جثث عشان يبقى يرجعوا لها الروح. وهم. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فإن الموت الذي تفرون منه. يبقى إذن الفرار من الموت حب الدنيا التمسك هو اللي خلاهم لا يعملوا بما تعلموا. جعل الفرار من الموت والتمسك بالدنيا جعلهم لا يطبقون ما تعلموا. من أهم أسباب البعد عن التطبيق حب الدنيا. لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمم ستتكالب على المسلمين اعتقد الصحابة أن العامل الوحيد هو الكثرة والقلة. فقالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي دي الفرار من الموت. حب الدنيا وكراهية الموت يجعل الإنسان لا يطبق ما أمره الله عز وجل به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم عن قضية الفرار من الموت. أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول قل إن الموت الذي تفرون منه مهما فعلتم فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب الذي أنتم تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه وتدعون أن قلوبكم مليئة بحب الله، هذا الغيب يعلمه الله جل، والشهادة أفعالكم يعلمه الله عز وجل. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون ولا تعملون. ينبئكم كنتم إيه؟ قضية العمل. كنتم تعملون. هم كانوا يعلمون، كان عندهم الأسفار، كانوا أحبارا ورهبان، لم يطبقوا ذلك، بل كانوا أحيانا يشرعين الباطل، كانوا أحيانا أداة في مع الظالم، يضعهم الظالم حيثما شاء، كانوا يأخذون المال الرشوة، كانوا يأخذوا المال الحرام عشان يراضوا الناس، فويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل لهم مما يكسبون، كان يتكسب بهذه الوظيفة، العياذ بالله. فيقول ربنا سبحانه وتعالى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تكلمنا عن صيغة المضارع في التسبيح، عن وظيفة الرسول الأساسية وبالتالي وظيفة الداعية الذي يريد أن يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تكلمنا عن اللحاق وتكلمنا عن فضل اللغة العربية وتكلمنا عن اللحاق. تكلمنا عن قضية الاستبدال وأن الأمة التي تركت التطبيق تستبدل ثم يأتي الله عز وجل بآخرين يطبقون شرع الله عز وجل. ثم في الختام يقول الله عز وجل ختام عجيب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قضية سورة الجمعة ومشهد يا أيها الذين أمنوا إذا نودي، التقاط مشهد نداء الجمعة بعد الكلام عن بني إسرائيل. قد يكون الإشارة بعض الناس يقول لك ما هي الآيات بدأت هنا بنداء ليوم الجمعة عشان الحدث إنهم سابوا خطبة الجمعة. طيب ايه علاقة ده بالسياق؟ ده له علاقة بالحدث اللي حصل بسبب النزول ان كانت بصلاة الجمعة. طيب ايه علاقة ده مع علاقة هذا بالسياق عن بني اسرائيل؟ لحظة ان القرآن يلتقط هنا، ركزوا معايا، يلتقط مشهد نداء يوم الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ثم الالفاظ فاسعوا وبعدين فاذا قضيت الصلاة فانتشروا، السعي والانتشار، وبعدين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، الانفضاض. زين نتكلم عن الألفاظ دي، السعي والانتشار والانفضاض. أولا قضية الجمعة فيها أحاديث عجيبة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني من بقية الأمم إن إحنا جئنا متأخرين في الزمان لكن نكون الأوائل يوم القيامة. وإن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة أن الله عز وجل هدانا لليوم الذي اختلفوا فيه. فرض الله عز وجل، ركزوا معايا في الحته دي، فرض الله جل يوم يكون في وقت، مش كل اليوم، يكون في وقت فقط خاص بالعباد لا تنازع ولا ينازع في هذا الوقت. فرض الله عز وجل ان يكون في يوم في الاسبوع، اليوم ده لازم الانسان يفصل يبتعد، ذروا البيع، مش حتى ذروا التجارة. التجارة انك لسه رايح وبتفكر، البيع اكتر لحظة بينتظرها التاجر، لحظة المكسب، لحظة انه يمسك المال، لحظة لا يعني هي لحظات. ربنا يقول لك سيب دي، يعني كلمة حتى مش ذروا التجارة، لان يعني ربنا قال لا تلهم تجارة ولا بيع، يعني لا تجارة ولا حتى البيع، لحظة البيع لا تلهي، فالبيع أخص من التجارة. فقال ربنا سبحانه وتعالى وذروا البيع. في فترة اشترط الله عزل وقضى الله عزل أن يكون في يوم من الأيام، في جزء من اليوم ده يكون خاص للعباد. بنو إسرائيل أيا كان للأسباب والروايات الكتير اختاروا السبت، رفضوا الجمعة. فلما اختاروا السبت، فلما شددوا شدد الله عليهم وجعل اليوم كاملا للعباد، مش جزء من اليوم، لا اليوم كامل. والنصارى كانوا أكثر ضلالا فابتعدوا عن الجمعة، اليهود كانوا أكثر علما، النصارى أكثر ضلالا، لذلك اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين. فالنصارى بعدوا وراحوا الحد، فبرضوا اليوم كله عليهم. لما رضي المسلمون بيوم الجمعة، كانت هي ساعة فقط اللي ممنوع فيها البيع، بعد هذه الساعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. المسلم عنده تصور انه يعرف يجمع في اليوم الواحد حتى يوم العبادة بين الدين والدنيا. اليهود والنصراني ما يعرفش، هو يا اما يوم عبادة ويوم دنيا، ما يعرفش التداخل ان يكون في وسط الحياة بيتاجر ويبيع ويكسب ويتاجر، وفجأة يسمع الاذان فيتوقف ويسعى بقلب مشتاق الى ذكر الله ليستمع للذكر، ثم يعود بأخلاق هذا الذكر ليطبق ما تعلم في حياته الدنيا. هذا التداخل والتناغم لا يوجد إلا في الإسلام. وببساطة هو ده عكس العلمانية، لذلك الأديان التانية سهلة إن يتعلم تصبح فيها العلمانية، إن لأن أصلا عندهم فصل بين الاثنين، ما يعرفش يعني إيه يبقى في وسط اليوم وسط المحاضرات وسط الشغل وسط التجارة وسط الدراسة يتوقف، ثم يذهب يتوضأ يتطهر، ثم يصلي يقف بنادى الله، ثم يسلم، ثم يعود. هذا التداخل لا يوجد إلا في الإسلام. ذلك كان بيحكي لي أحد الناس اللي بيسافروا كتير ألمانيا وكل بلاد أوروبا عامة وأمريكا، يقول لي تجد أن المطارات الكبيرة، بيحكي لي على مطار كبير في ألمانيا، يقول لي تجد أن المطارات اللي بتستقبل كل من كل دول العالم، المطارات الكبيرة، يقول لي تجد لازم فيها إيه، دور للعبادة، فيها كنيسة وفيها معبد وفيها كذا وفيها مسجد. اللي ناس داخلة رايحة على طول عليه هو المسجد، الناس داخلة عادي وفي كل وقت يتوضأ ويصلي، حتى المسجد مفهول جعلت لي الأرض مسجدا وطهور. فده بيجعل هذا الدين الإسلام عصي على العلمان، صعب لأنه أصلا في تداخل بين العبادة بين الدين والدنيا، في ربط بين الاثنين. ذلك حتى كان علي عزت بيجوفيتش يقول لك احنا ممكن نشرح الاسلام كله من خلال وضوء والصلاة بس، ازاي التعامل المادي مع الماء واستقبال القبلة والارض والروح، التداخل ده ممكن نشرح الاسلام كله، كان بيسميها الثنائية الموجودة في الصلاة، وان ده مش موجود غير في الاسلام، وان الصلاة بتاعتنا الوضوء والصلاة بتاعتنا ده مش موجود في اي دين تاني. ذلك كان يقول ان النصارى يقولوا على الاسلام ده دين مادي، والماديين يقولوا على الاسلام ده روحي فقط، هو جمع من الاثنين. لذلك ألف السفر العظيم بتاعه الإسلام بين الشرق والغرب، كل واحد يبص على الإسلام والإسلام هو اللي اكتمل. هو ده ختم سورة الجمعة، إن الدين مش زي اليهود. اليهود لما استعصى عليهم الجمع سابوا كتبهم حطوها على دورهم كالحمار وانطلقوا في الدنيا يفرون من الموت. الإسلام جمع بين الاثنين، إن الإسلام في قدرة إنك تجمع بين الاثنين، إنك في وسط علاقتك الدنيوية وانشغالك الدنيوي تنفصل تسمع الأذان، هي دي إذا نودي، هي ده المقصد من كلمة إذا نودي للصلاة وفسعوا. قتادة بيقول يسعى بالقلب، مش قضية بالأقدام، يسعى بالقلب، إنه كان في ظل انشغاله الدنيوي كان مشتاق للسماع عن الله، مشتاق للسماع عن مراد الله في حياته. طب أعيش بمراد الزائي بمراد الله إزاي في الدنيا؟ ما هو مراد الله في هذه التجارات وفي هذه الأعمال؟ فيذهب ليستمع، وده المفروض ده دور خطبة الجمعة، مش انه نقعد نطبل ونزمر في خطبة الجمعة، لا، المطلوب في خطبة الجمعة ان احنا نسمع مراد الله، حكم الاسلام في الملمات، ان يكون خطاب واقعي للناس يعلم الناس. لذلك كثير من اهل العلم قال لو ده مش موجود في الخطبة هو كده بيفسد الخطبة، لكن انت تحضرها، لكن اقصد ان ده يعني مضاد للغرض من خطبة الجمعة. وان ربنا سبحانه وتعالى ركز، طب ما كان ممكن ان خطبة الجمعة او يوم الجمعة اللي كل واحد لما يجي عليه لحظة الجمعة بينه وبين نفسه كده يقوم يطلع المصحف وقال له صفحتين ويصلي، وتبقى حاجة فردية عشان نعرف نكمل حياتنا. ليه لازم نتجمع في مكان واحد؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى اصطفى التجمع يكون في المسجد، ويكون على علم، نسمع ذكر الله ونصلي مع بعض، ثم لما بنتجمع على الذكر وعلى الصلاة ما يحدث بعد ذلك هو الانتشار في نظام. الانتشار في كلمة فانتشروا فيها نظام، كلمة انفضوا فيها عشوائية، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا فيها حالة الانفضاض، عكس الانتشار، غير الانتشار. لكن لما بنتجمع صح بيكون بننتشر صح، كل واحد بيروح يقف في الصغر بتاعه وبيمارس حياته، لأن احنا خلاص انطلقنا من منطلق واحد، استمعنا إلى العلم وصلينا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وانسوا اللي سمعتوه في خطبة الجمعة، لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إيه؟ واذكروا الله كثيرا، كل اللي انت سمعته تقعد تذكره وتفتكر هو إيه اللي المطلوب من احنا نعمله، ولا أنسى ذكر الله أثناء عمل الدنيوي، هي دي رجال لا تليهم تجارة ولا بيع، بالرغم ان هما في وسط التجارة والبيع لكنه ليس مشغولا عن الذكر، لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يمارس التجارة والبيع ويذكر الله عز وجل. هذا التداخل لا يوجد إلا في الإسلام. اللي فشل في تحقيقه، اللي فشلت في تحقيق اليهودية والنصرانية، فجاء الإسلام هو الدين الخاتم اللي بيجمع بين كل هذه الأشياء. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تنسى ما سمعته في الخطبة، لا تنسى ما سمعته في الصلاة، أنت استمعت لتطبق، مش تيجي يبقى عندك حالة ازدواج في الشخصية، أنك في المسجد بتستمع للآيات وللأحاديث وتصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم طول ما انت قاعد في المسجد وتمصمص شفايفك وانت قاعد بتسمع عن الصحابة وما شاء الله لا قوة إلا، وبعدين تطلع تقوم أنا علامة الصلاة وبتاع ومارس حياتك الدنيوية زي ما انت عايز. لا، واذكروا الله كثيرا، انك المفروض تطبق ما سمعته. لو احنا جينا الخطبة واتجمعنا في المسجد وخرجنا وما طبقناش، ده من علامات الاستبدال، دي أمة بتستبدل، انت كده بتساهم في علمانة هذا الدين وانت لا تشعر. ان يحصل الانفصام بين كلام الدين وبين افعالنا، ده انت هنا بتساهم في يعني العياذ بالله في الاستبدال. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى لو طول عليكم في هذا المشهد يعني المؤلم، انا مش متخيل يعني ما كان يدور في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، ثم واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا بطريقه عشوائيه، طلعوا يجروا انفضوا اليها وتركوك. كلمة وتركوك دي كلمة مؤلمة قوي، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد الأذى في مكة، صلاة الجمعة كانت في المدينة، بعد الأذى اللي في مكة والتعذيب والبذل والتضحية وشعب أبي طالب والهجرة وترك الأوطان وترك المال وبدايات مكة، ويقف بعد كل هذا ثم الصحابة جزء كبير يترك المسجد أثناء وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وينطلق. جهد النبي صلى الله عليه وسلم التربوي كان صعب، كان طويل، كان شاق، تغيير النفوس شاق، قضية مش عصا سحرية يتغير بها الناس، مش بعض الأخلاق يؤمر بها الناس فيمتثلون، أبدا، الأمر معالجة وصراع ومنازعة. تخيل شعور النبي صلى الله عليه وسلم واقف والصحابة بينفضوا لتجارة وله وهو مستمر في الوقوف، هي دي معنى قائمة وتركوك قائمة، ظل صلى الله عليه وسلم قائما ليعودوا إليه. ما ينفعش الداعية ينفض، هيرجعوا لمين؟ يعني اللقاء ده لو مشي، طب مين المنارة اللي هيرجعوا له تاني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل قائما صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بانفضاضه، وبقيت معه هذه الثلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ان بقي معه 12 واحد او اكثر او اقل على حسب الروايات، قال صلى الله عليه وسلم لو تتبعتم جميعا
لو الكل انفض لسال عليهم الوادي نارا. لو الكل كان راح وما بقاش حد من سلم كانت كلها هتولى عليه. فكأن من جلس كان أمانا لمن ذهب. كان من جلس ومن ضحى ومن بقي وترك الانفضاد كان أمانا لمن ذهب. كان هو الأمن، كان هو النواة اللي هيعود إليها مرة أخرى. لابد من وجود هذه الثلة التي ضحت. كان الأمر في جذب وكان في غلاء وكان في احتياج لهذه التجارة، ولكن ضحى أناس وبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من وجود هذه الثلة التي تضحي. لو الكل انفض إلى من سيعود الناس؟ أين هذه النواة؟ هل أغلب الناس الآن الانفضاض؟ نعم، في مشكلة اقتصادية، في ضغط في الأسعار، في صعوبة في الزواج، في صعوبة في الشغل، نعم، في صعوبة في الجمع بين الدنيا والدنيا، في صعوبة في التعلم، نعم، في غلاء في الأسعار. لكن ما ينفعش الكل ينفض، ينفعش كل ما تمر التجارة وله الكل ينفض. أين هذه الثلة التي تضحي، التي تضحي بمستقبلها بدنياها لتعود ليعود إليها الناس؟ أين هذه الثلة؟ لو الكل انفض من يبقى ليحمل هم هذا الدين؟ كل بينفض الآن. نعم الأمور صعبة وتزداد صعوبة ليزداد الأجر في من جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم لو ذهبوا جميعا لسال عليهم الوادي نارا. الإنسان اللي بيجلس لابد أن يستحضر هذه المعاني، لا ينظر إلى التجارة وهو جالس. الذي يجلس في المجلس وعينه على التجارة سيقوم حتما، لكنه لابد أن ينظر لمن هو قائم. لابد أن يستحضر الجالس أنه في هذه النواة التي يعود إليها الناس بإذن الله عز وجل، ولقد عادوا بفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن لأنه ظل قائما صلى الله عليه وسلم، لم يتأثر بهم صلى الله عليه وسلم، ظل قائما وظلت معه هذه الثلة التي بقيت وضحت ولم ينشغلوا بهذه التجارة ولا بهذا اللهو. وإذا رأوا تجارة من الناس أقل الأشياء بتصريفه عن المجلس اللي هو اللهو، ومن الناس من ينصرف بسبب الضغط الاقتصادي. وقالوا لا، وفي الآية السورة التي تليها لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يعلمون أن من أهم أسباب انفضاض الناس عن دين الله الأزمات الاقتصادية، فيختلقونها حتى ينفض الناس عن دين الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. حالة الانفضاض عكس التجمع المطلوب. من السهل أن تدخل المجلس، من السهل أن تقعد في المجلس، من الصعب أن تترك كل هذه التجارات وتترك كل هذه وهذا اللهو لتظل جالسا. من الصعب، من الصعب أن تغمض عينيك عن هذه التجارات وعن هذه اللهو وتظل منتصبا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم صلى الله عليه وسلم. لا أتخيل حقيقة هذا الشعور الذي يعني كلمة وتركوك. النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلى الله عليه وسلم، وفي مشهد أحد وهم يتركونه أيضا صلى الله عليه وسلم، ولكن صبر صلى الله عليه وسلم وصابر ورب هؤلاء الثلة التي أصبحوا منارة للعالم. فقضية تربية هذا الجيل تحتاج إلى صبر ومنازعة للنفوس وتربية لهذه النفوس ضد كل هذه العوامل التي تسعى لانفضاض الناس. أهم العوامل التي تسعى لانفضاض الناس ولاستئمام في القديم وفي المعاصرين، في القديم وفي الحاضر، قضية الأزمة الاقتصادية. وإذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل لهؤلاء المنفضين ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لا تكثر الحديث معه. الذي لا يوقن بهذه الحقيقة لن يقتنع بغيرها. خلاص، من لم تكفي هذه الحقيقة لن يحتاج منك إلى كثير كلام. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل للصنفين المنصرفين سواء لله أو التجارة ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. طيب ماذا أفعل؟ والله خير الرازقين. هذا زاد الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زاد هذه الثلة، هذا شعارهم، هذا يقينهم، والله خير الرازقين. كل من ضحى وبذل لنصرة هذا الدين بينه وبين الله أسرار. كل من ضحى وبذل لهذا الدين بينه وبين الله علاقة خاصة لا يعلمها كثير من الناس. يقينه في هذه الآية والله خير الرازقين. هو رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. هذا ما يرضيه، يصحى الصبح بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، هو راضي.
صبح وبليل يقول الذكر ده هو لا يرضى إلا بهذا، ثم ينافح عن هذه العقيدة، والله خير الرازقين. هذه عقيدة الذين يجلسون ويستمرون في هذا المجلس، جلسوا ليتعلموا ثم قاموا ليطبقوا ما تعلموا، هكذا يلحقون بالصحابة. قضية اللحاق. إذن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يجلسون هذه الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن نري النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسنا خيرا، وأن نبذل نصرة هذا الدين. تكلمنا فضل الله عز وجل في هذه السورة عن قضية التسبيح المستمر بصيغة المضارع، عن وظيفة الرسول والذين يريدون أن يسيروا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن الاستبدال بني إسرائيل، تكلمنا عن اللغة العربية، تكلمنا عن اللحاق، تكلمنا عن الانفضاض والانتشار. فارق بين احنا ننطلق من المسجد بعدما اتفقنا على توزيع الثغور، فارق بين ان ننفض سريعا كل واحد بينفض الى لهو او الى تجارة. مشكلة ان اللي بيقوم بيترك الثغر فاضي، فبيحمل الجالس ثغره وثغر غيره. تخيل انت قاعد في المكان كل شوية بيفضى ثغر، اللي كان بيحفظ القرآن مشي، واللي كان بيرد على الملحدين مشي، واللي كان بيعلم الناس فقه مشي، واللي كان بيعلم الناس عقيدة مشي، واللي كان بيدعو إلى الله مشي، واللي كان بيوزع مطويات مشي. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ لكن هؤلاء الذين جلسوا عقيدتهم والله خير الرازقين. أسأل الله جل أن يستعملنا ويستبدلنا. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.